بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج، تقول المرسلة أمة الله من الرياض. في قضيتها الأولى تقول: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن لدي بعض الأسئلة وهي: أولا، قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عون بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاص الغنم. ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم حدته، ثم هدنة إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. سؤالي هو: هل ظهور هذه الأحداث قبل ظهور العلامات الكبرى؟ هل الفتنة التي في الحديث يقصد بها الفيديو وما كان على شاكلته الذي ابتلينا به في وقتنا هذا؟ وما هما الموتان الواردان في الحديث؟ ومن هم بنو الأصفر الذين تكون بيننا وبينهم هدنة؟ وما هي الغاية التي وردت في الحديث؟ أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل مشكورا ببيان ما سألت عنه. وتسأل أيضا وتقول: هل يتوقف عمل الإنسان بظهور أولى العلامات الكبرى؟ وما هي أولاها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأشياء التي جاءت في الحديث المذكور، وهو من حديث عوف بن مالك، عوف بن مالك الأشجعي، هذه من علامات النبوة ومن دلائل صدق رسالته عليه الصلاة والسلام. عوف بن مالك بدل عوف بن مالك، وهذه من علامات صدق رسالة، وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. فقد حصل فتح بيت المقدس بعد موته عليه الصلاة والسلام، وحصل المرض وهو الموتان الذي أخذ الناس، وهو الطاعون الذي عم الناس وحصل به موت عظيم. والفتنة وقعت فتن كثيرة، ولا سيما الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فإنه عم شرها بسبب مقتل عثمان، وانتشر ضررها ودخل بيوت العرب وبيوت المسلمين، فهي فتنة عظيمة حصلت على المسلمين، وافترق فيها المسلمون فرقتين، ثم أطلعها الله جل وعلا بعد مقتل علي وبعد تنازل الحسن بن علي عن الإمرة وتركها لمعاوية، واجتمع الناس على معاوية وبايعوه في عام 41 من الهجرة، وصار ذلك العام يسمى عام الجماعة، والحمد لله على كل حال. وأما ما يتعلق فيضان المال، فقد فاض المال كثيرا وسوف يفيض في آخر الزمان، والأقرب والله أعلم أنه يفيض في آخر الزمان، لأن جاء أحاديث أخرى كثيرة تدل على أنه في آخر الزمان يجيض حتى لا يقبله أحد، وهذا يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا جاء زمن عيسى فاض المال بين الناس ووضعت الجزية ولم تقبل، وصار مسلمون على دين واحد، صارت العبادة لله وحده، فهنا يفيض المال. وقد يفيض في أوقات قبل ذلك كما في الحديث الصحيح أيضا أن لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، وحتى يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يقبلها، وحتى تعود أرض العرب وروجا وأنهارا، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقع في جهات وفي دول دون جهات أخرى ودول أخرى، ولكنه واقع في آخر الزمان كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في زمن عيسى، وقد يقع في أزمان أخرى قبل زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالدم الأصفر وكونه يأتوا إلى المسلم على ثمانية غاية، هذا ما بعد حصل، ولا بد أن يقع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يقع في آخر الزمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالأصفر الأصفر هم الروم، وقال لهم من الأصفر، والله المستعان.
اللهم جزاكم الله خيرا.
وأما الفيديو، ما الفيديو والتلفاز، هذه فتن ليست فيها مراد في الحديث، لكنها تدخل في عموم الأدلة الأخرى التي فيها ظهور الفتن وانتشار الشر، هذا من أسبابه، الفيديو والتلفاز والإذاعات والصحف الناجنة والخليعة، كل هذه من أسباب الشر، ما يذاع في الإذاعة من الباطل، وما ينشر بسبب التلفاز أو بسبب الصحف أو ما أشبه ذلك من أنواع المؤلفات الباطلة، كل هذا من أسباب الفتن، وكل هذا من أسباب الشر الذي يقع بين الناس، والله المستعان.
الله المستعان. سألت أختنا سماحة الشيخ، هل يتوقف عمل الإنسان بظهور أولى العلامات الكبرى، وما هي أولى العلامات الكبرى؟
أول العلامات الكبرى عند أهل العلم خروج المهدي الذي يحكم الناس بالعدل، وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد الحسن، من أولاد فاطمة، ويخرج في آخر الزمان ويبايعه الناس ويحكم الناس بالعدل ويملأ الأرض عدلا بعدما ملئ جورا، وهذا يقع عند نزول المسيح، قرب نزول المسيح ابن مريم في آخر الزمان، وعند خروج الدجال. وأول العلامات هو المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها متقاربة في زمن واحد، أولها المهدي، ثم يليه الدجال، ثم ينزل المسيح من مريم فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، والمسيح موجود في الأرض عليه الصلاة والسلام. والآيات التي إذا خرجت لم تقبل التوبة وختم على الأعمال هي طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت من مغربها الشمس حينئذ لا تقبل التوبة من التائبين، فالكل يبقى على عمله، كما قال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لن تكون آمنت من قبل أو كسب في إيمانها خيرا، هذا هو طلوع الشمس من مغربها كما صحت به الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل موت الفجأة من علامات القيامة؟ وهل هناك ما يعصم منه؟ وهل الاستعاذة منه كافية؟
جاء في بعض الأحاديث يدل على أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان، وهو أخرة غضب للفاجر وراحة للمؤمن، فقد يصاب المؤمن موت الفجأة بسكتة أو غيرها، ويكون راحة له ونعمة من الله عليه لكونه قد استعد واستقام وتهيأ للموت واجتهد في الخير، فيؤخذ فجأة وهو على حالة طيبة على خير وعمل صالح، فيستريح من كروب الموت وتعب الموت ومشاق الموت. وقد يكون بالنسبة إلى الفاجر، قد يقع هذا بالنسبة إلى الفجار، وتكون أخذة غضب عليهم فوجئوا على شر حال، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول، هل هذا الحديث صحيح؟ روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال هذه الكلمات أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح، وهي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وفي رواية: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. إذا كان هذا الحديث صحيحا، فما مقدار هذه المصيبة؟ وهل هي دون الموت أم يدخل ضمنها الموت؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحديث هذا معروف، ولكن نعرف حال سنده الآن، وسوف نراجعه إن شاء الله، ويكون في حلقة أخرى إن شاء الله الجواب عن هذا بالتفصيل.
جزاكم الله
إن شاء الله.
اللهم آمين. من اليمن صنعاء هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة من هناك، يقول: محمد فتح الله سالم السمين فيما يبدو مدرس مواد إسلامية وعربية بالمعاهد العلمية في صنعاء. أخونا يسأل ويقول في بداية رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام للجنة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحفظكم الله تعالى ووفقكم لأداء رسالة الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى صفحة 626 و627 من كتاب فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم للقاضي العلامة شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى، مجموعة من الأحاديث في هذا الباب المذكور، لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به، أم أن أحاديث أخرى تعارض ذلك فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته، وهل من سمى ولدا له قاسما أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده يا أبا القاسم أو يا أبا قاسم؟ ولتوضيح ذلك، فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أخرجاه. وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم، فكانت رخصة لي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ رواه أبو داود، وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
الصواب في هذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وهذا عند العلماء في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس، وقد ربما التفت إذا كان يسمع عليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو ومدعو غيره. أما التسمي باسمه فلا حرج فيه عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق رضي الله عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه محمدا في حجة الوداع، سماه محمد، وكان في الصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرج فيه، وإنما نهى عن كنيته أبو القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لعلي، والإذن لعلي إذن للناس، لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام، زال المشكل وزال المحذور، فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التسمية بكنيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته صلى الله عليه وسلم، أما الكنية فكانت منهيا عنها في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته كانت رخصة كما رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت في موته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرج والحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.
إذن هذا وجه الجمع بين ما يظهر من أن الأحاديث متعارضة.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المملكة الأردنية الهاشمية، يقول: المواطن المسلم محمود علي السعد بني حسن. أخونا بدأ رسالته بقوله: أرجو منكم يا أخي عرض سؤالي هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أدامه الله. أما بعد، دائما يا سماحة الشيخ نسمع في خطب الجمعة في بلادنا عن موضوع استرداد القدس الشريف، وبالطبع أنا لست ضد ذلك، ولكن هل من الحق أن نربط بين دخولنا للجنة وإرجاعنا للقدس الشريف؟ أنا أجد أنه من الأفضل أن نصحح ما في مجتمعنا من أخطاء وفواحش مما يجعلنا أمة قوية تستطيع فتح القدس من جديد، وأقصد بالفواحش مثلا خروج النساء سافرات، ترك الصلاة والصيام، ترك صلة الرحم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النفاق والنميمة، الاختلاف في كافة مجالات الحياة، الجامعات والعمل وغيرها وغيرها وغيرها. أليس من الأولى تعميق العقيدة في النفوس أولا؟ فنحن دائما نحس بالإحباط لدى سماعنا بعض الجمل مثل: القدس مش راح ترجع لكم وأنتم على هذا الحال، وهل سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على عدم استرداد القدس أم على عدم تطبيق شريعتنا السمحة؟ أفيدونا جزاكم الله عن أمة الإسلام كل خير، ولكم مني كل الشكر والتقدير أدامكم الله.
لا شك أن استرداد القدس من أيدي اليهود أمر مفترض على المسلمين، نصل للمسلمين الذين غلبوا على أمرهم واستبيحت ديارهم، وحرصا على إيجاد القدس بين أيدي المسلمين حتى يأمروه بطاعة الله وما يرضيه سبحانه من الصلاة والقراءة وأنواع العبادة التي شرعها الله في القدس. ولكن ليس هذا مربوطا بين دخولنا الجنة وبين فتح القدس. الجنة لها أعمالها، والله شرع لنا أن نعبده وحده وأن نطيع أوامره وننتهي عن نواهيه، فمن استقام على دينه أدخله الله الجنة سواء فتحت القدس وردت على أهلها أم لا. ولكن مسألة القدس متعلقة بولاة الأمور ولاة أمر المسلمين، فعليهم أن يجاهدوا في سبيل الله ويستندوا القدس إلى المسلمين وأن ينصروا المستضعفين في فلسطين. هذا واجب على ولاة الأمور حسب طاقتهم واستطاعتهم، لأن هذا من نصر دين الله ومن نصر المظلومين ومنع الأذى عنهم والظلم لهم، ومن باب رد بلاد المسلمين إليهم. هذا شيء يتعلق بولاة الأمور من المسلمين، وعليهم قبل ذلك أن يحكموا شريعة الله وأن يستقيموا على دين الله حتى ينصرهم الله. فهو القائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو القائل عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فعليهم أن يستقيموا ويحاسبوا أنفسهم ويجتهدوا في تطبيق الشريعة في بلادهم وعلى شعوبهم حتى ينصرهم الله على اليهود وعلى غير اليهود. ولا شك أنهم إذا أدوا ما أوجب الله واستقاموا على شريعة الله وجاهدوا في سبيله فهم بهذا يكونون أهلا لنصر الله لهم وإعانته لهم على اليهود، وعونا لهم أيضا على استرداد القدس وغيرهم من بلادهم إلى أهلها المسلمين. لكن وجود التفريط في أمر الله والرهوب لمحارم الله وعدم تحكيم شريعة الله هذا من أسباب الخذلان، من أسباب عدم النصر على الأعداء. فالواجب على ولاة أمر المسلمين وعلى المسلمين جميعا أن يستقيموا على أمر الله وأن يؤدوا ما أوجب الله عليهم وأن يحذروا ما حرم الله عليهم. والواجب على الحكام المسلمين أن يحكموا شريعة الله في عباده وأن يقيموا حدوده وأن ينصروا المظلوم ويردعوا الظالم وأن يستقيموا على ما شرع الله لهم حتى ينصرهم الله على اليهود وعلى غير اليهود. ثم أمر آخر، وهو أن الواجب على المسلمين جميعا أن يحاسبوا أنفسهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يدعوا محارم الله وأن يستقيموا على دين الله سواء كانوا حكاما أو أفرادا وعامة. هذا واجب على الجميع، على كل فرد من المسلمين بل على كل فرد من المكلفين أن يعبد الله وحده وأن يطيع أوامره وأن ينتهي عن نواهيه وأن يقف عند حدوده. هكذا خلقهم الله، هكذا خلقهم الله ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمرهم بهذا سبحانه حيث قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب على كل مسلم على كل مسلمة تقوى الله وطاعته سبحانه في أداء ما أوجب وترك ما حرم والوقوف عند حدود الله أينما كان، فيصلي كما أمر الله ويصوم كما أمر الله ويزكي كما أمر الله ويحج كما أمر الله ويبر والديه ويصل أرحامه ويبتعد عما حرم الله عليه من الزنا والظلم والسرقة وأكل الربا وتعاطي المحارم كلها من الغيبة والنميمة وغير هذا مما حرم الله. هذا واجب على المسلمين جميعا رجالا ونساء، ومتى استقام المسلمون على دين ربهم نصرهم الله حكاما وشعوبا وأيدهم بنصره وأعانهم على جهاد أعدائهم وجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قال سبحانه فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال سبحانه وكان حقا على نصر المؤمنين. فالنصر مربوط بأداء الحقوق، النصر مربوط بقيامنا بأمر الله واستقامتنا على دين الله ونصرنا لدينه حتى ينصرنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لما في رضاه وأن يهديهم صراطه المستقيم وأن يوفق ولاة أمرهم لما فيه رضاه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته وإلزام الشعوب بها والاستقامة عليها، إنه سبحانه خير مسؤول.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ فكرت ولا زلت أفكر كثيرا في موضوع هذه الرسالة، فنحن نجيب هنا ونحن نحملها على المحمل الحسن على المحمل النزيه على المحمل الطاهر، أما إذا حملت على المحمل السياسي الذي يلعبه اليهود وأشباه اليهود فلا بد لسماحة الشيخ من كلام أيضا، فلربما يقول اليهود أيضا أنتم لم تقيموا أمر دينكم فكيف تطالبون بالقدس. أطمع أيضا من كلمة، أطمع في كلمة من سماحة الشيخ لو تكرم.
لا شك أن الواجب على المسلمين أن يطالبوا بالقدس وأن يردوها إلى أهلها وأن يجتهدوا في ذلك، لأن أهلها مظلومون ونصر المظلوم لازم وواجب، ولأن القدس للمسلمين من الكفار يجب أن ترد إلى أهلها. والرسول عليه السلام يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهؤلاء مظلومون فنصرهم واجب والظالم نصره منعه من الظلم. فالواجب على الدول الإسلامية أن ينصروا المظلوم وأن يستعيدوا هذه البلاد وأن يفعلوا مع ذلك ما يلزمهم من طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله ورسوله حتى يعانوا حتى يوفقوا لما أرادوا من الخير وحتى تحصل لهم النصرة من ربهم عز وجل بتسهيل أمورهم وإذلال الأعداء وتمكين المسلمين من استرداد حقهم السليم. الله المستعان.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. فهمت مما تفضلتم به سماحة الشيخ أن ديننا كل لا يتجزأ وأن شريعة الإسلام كتلة واحدة، من أراد أن يقيمها فليقيمها جميعا ولا يقيم جزءا ويترك الآخر.
هذا فيه تفصيل. هذا الواجب على المسلمين جميعا، ولكنها مع ذلك فيها تفصيل، فقسم منها إذا تركه الإنسان كفر وصار خارجا من الإسلام وصار قد أتى ناقضا من نواقض الإسلام، كما لو ترك الصلاة أو ترك عبادة الله وحده وعبد معه سواه أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه وطعن فيه، هذا يكون ردة على الإسلام بالكلية نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد ما أوجب الله من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب صوم رمضان، جحد وجوب الزكاة، جحد وجوب الحج مع الاستطاعة، جحد بر الوالدين وأنكره، جحد الجهاد وأنكره الشرعي، هذه ردة على الإسلام. وهناك أمور لا تزيل الإسلام ويبقى معه الإسلام وإن كان قد أتى ما يخالف الشرع، كما لو زنى وهو يعلم أن الزنا حرام فلا يجحد تحريم الزنا، يعلم أنه حرام هذا لا يكون مرتدا، يكون عاصيا ناقص الإيمان يقام عليه الحد الشرعي إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو بالبينة. وكذلك إذا عق والديه أو قطع رحمه ولم يجحد وجوب بر الوالدين وصلة الرحم ولكنه غلبه هوى وشيطانه حتى عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه أو أكل الربا ويعلم أنه محرم أو غاب ارتاب أخاه المسلم أو نم عليه أو كذب عليه أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هذه ليست تزيل الإسلام بل هذه تجعل المسلم قد أتى نقصا في دينه وضعفا في دينه، فيكون إيمانه ناقصا ودينه ناقصا وهو تحت مشيئة الله إن مات على ذلك، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعاصي التي دون الشرك تحت مشيئة الله ولا يزول بها الإسلام بالكلية، بل يبقى أصل الإسلام وأصل الدين ويكون صاحبها تحت مشيئة الله. فعلى العلم بذلك أن المعاصي قسمان، قسم يزيل الإسلام بالكلية ويعد كفرا، وقسم لا يزيله ولكن ينقصه ويضعفه كالربا والعقوق والزنا ونحو ذلك ممن فعل ذلك وهو يعلم أنه محرم ويعتقد أنه محرم.
والرضا بوقوع المعاصي شيخ عبد العزيز،
نعم
الرضا بوقوع المعاصي ألا يضعف الدين؟
بلى كيف؟ الرضا بها مثل فعلها نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم
جزاكم الله خيرا. بإرادة الله وقدره نناقش هذه القضية ونحن بالقرب من نهاية الحلقة. على أي حال أتوجه لكم سماحة الشيخ بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بمناقشة رسائل إخواننا المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.